هذا هو الشريط الخامس من كتاب السلطان محمد الفاتح، ونواصل القراءة تحت عنوان دخول الفاتح مدينة القسطنطينية. توجه السلطان الفاتح إلى قصر الإمبراطور، فوجد أن الخراب قد دب فيه، وسأل عن قسطنطين وجستنيان ونوتاراس وعن مصيرهم، ولم ينته منهم غير نوتاراس الذي كان يقوم بالإدارة المدنية في القسطنطينية أثناء الحصار. وقد أحسن السلطان العثماني لقاءه وطلب منه أن يخبره عن قسطنطين، فأجاب أنه لا يعلم عنه شيئا. فسأله عن مصير جستنيان، فأجاب نوتاراس بأن كل ما يعلمه عنه أنه عقب إصابته بجرح قاتل أعجزه عن القتال والنزال نقل إلى سفينة راسية في الميناء بالقرن الذهبي. وطمأن سلطان نوتاراس هذا على نفسه وماله، وصرفه إلى بيته للاطمئنان على أسرته ورعايتها. ومن ناحية ثانية، أرسل السلطان محمد الفاتح من فوره بعض رجاله إلى باب القديس رومانوس للبحث عن الإمبراطور، كما أرسل آخرين إلى الميناء للبحث عن السفينة التي يرقد فيها جستينيان. وجاء في هذه الآونة التي أصدر فيها السلطان تعليماته بالبحث عن قادة بيزنطة العسكريين جندي صربي يحمل رأس قسطنطين ملطخة بالدماء معفرة في التراب. وقد ظن أنه سيدخل السرور على قلب السلطان التركي، ونظر الفاتح إلى الرأس وهي تتدحرج تحت قدميه، وسأل نوتاراس إن كان حقا هو رأس قسطنطين، فأجاب نعم وهو يبكي. فظهر الغضب على وجه السلطان وعز عليه أن يمثل بالإمبراطور على هذا النحو، وأمر أن يحتفل بدفنه بما يليق بمكانته. وسلك السلطان الفاتح مع أهل القسطنطينية سياسة التسامح والرأفة، وأمر جنوده بحسن معاملة من في أيديهم من الأسرى والرفق بهم، وفدى عددا كبيرا من الأسرى بماله الخاص، خاصة أمراء اليونان ورجال الدين. واجتمع السلطان مع الأساقفة وهدأ من روعهم، وطمأنهم على المحافظة على عقائدهم وشرائعهم وبيوت عبادتهم، وأمرهم بتنصيب بطريرك جديد لهم. فاجتمع الأساقفة وانتخبوا جناديوس بطريركا. وتوجه هذا بعد انتخابه في موكب حافل من الأساقفة إلى قصر السلطان، فاستقبله الفاتح بحفاوة بالغة وكرمه أيام تكريم، ورحب به وتناول معه الطعام وتحدث معه في موضوعات شتى دينية وسياسية واجتماعية، خرج منها البطريرك جناديوس وقد تغيرت فكرته تماما عن سلطان العثمانيين والأتراك بل والمسلمين عامة، وشعر أنه أمام سلطان مثقف صاحب رسالة وعقيدة دينية راسخة وإنسانية رفيعة ورجولة مكتملة. ولما هم البطريرك بالانصراف نهض له الفاتح ورافقه إلى باب القصر، وأعانه على ركوب الجواد المطهم الذي أعده له، وأمر وزراءه ورجال دولته أن يصحبوه إلى مقره البطريركي، وأمر بجعله في مرتبة الوزراء. وقد تأثر البطريرك لما لقياه من السلطان محمد الفاتح من بالغ الحفاوة وطيب المعشر وحسن الخلق، ولم يكن الروم أنفسهم أقل تأثيرا ودهشة من بطريركهم، فقد كانوا يتصورون الأمر خلاف ذلك، وأن القتل العام لابد لاحقهم. ولم تمضي بضعة أيام على فتح القسطنطينية حتى ساد الأمن والسكينة ربوع المدينة، واستأنف الناس حياتهم المدنية العادية في اطمئنان وسلام. أما حي غلطة فقد أرسل السلطان محمد الفاتح القائد زغنوس باشا إليه، فأمن أهله باسم السلطان العثماني وهدأ روعهم، غير أن بعض المغامرين تسللوا بالليل وفروا على سفنهم ومعهم نساؤهم وأولادهم وخدمهم وأموالهم. فغضب السلطان لذلك وذكر للوفد الجلعوني من سكان غلطة أنه كان على علم تام بأعمال شغب في غلطة ومعاونة أهلها لأهل القسطنطينية أثناء الحصار، فطلبوا منه الصفح والأمان ورجوه أن يسامحهم ويعفو عن زلاتهم، وأخيرا عفى عنهم السلطان، وأصدر زغنوس باشا فرمانا باسم السلطان ضمن لأهل غلطة حرية العبادة وبقاء كنائسهم كما هي عليه لا تمس، ولهم إدارتها الداخلية، ولهم أن ينتخبوا حاكمهم بأنفسهم، وضمن لهم حرية التجارة في جميع أجزاء المملكة العثمانية برا وبحرا على أن يدفعوا جزية سنوية وتهدم أسوار مدينتهم. وبعد 5 أيام من إصدار فرمان السلطان العثماني بشأن مدينة غلطة الجنوية، قام الفاتح بزيارة غلطة فنزع عنها جميع الوسائل التي قد تغريها بالعصيان، فجردها من السلاح وهدم أسوارها من ناحية البر لتكون مفتوحة أمام الجيوش العثمانية، وأبقى على أسوارها من ناحية البحر، كما طلب الفاتح من مهاجري غلطة العودة إلى مدينتهم وأمنهم على حياتهم، وذلك في مدة 3 أشهر، وإلا أصبحت ملكياتهم ومتاجرهم وأمتعتهم ملكا للدولة. صدى استيلاء العثمانيين على القسطنطينية في العالم. كان لسقوط مدينة القسطنطينية في يد الأتراك المسلمين الأسيويين دوي عظيم في جميع أنحاء العالم بمختلف ملله ونحله ولغاته وأشكاله وألوانه، ولكن اختلف وقعه وتأثيره في الغرب النصراني عن وقعه وتأثيره في الشرق الإسلامي. أما الغرب النصراني فقد صعقه نبأ هذا الحادث، وانتاب النصارى شعور بالفزع والألم والخزي، وتجسم لهم خطر المسلمين وتهديدهم لأوروبا النصرانية كبيرا، وأخذ الناس يستنفرون بعضهم البعض عن طريق الشعر والأدب والمسرحيات الجادة والهزلية، وعن طريق عقد الاجتماعات بين الأمراء والملوك حتى انبعث فيه النوع من الروح الصليبية القديمة، وتداعى الناس إلى طرح الخلافات والحزازات وإلى الاتحاد ضد العثمانيين المسلمين. وكان البابا نيقول الخامس أشد الناس تأثرا بنبأ سقوط القسطنطينية، وعمل جهده وصرف وقته في توحيد الدول الإيطالية وتأليبها على قتال العثمانيين، ورأس مؤتمرا عقد في روما أعلنت فيه الدول المشتركة عن عزمها على التعاون فيما بينها وتوجيه جميع جهودها وقوتها ضد العدو المشترك. وكاد هذا الحلف الصليبي أن يتم لولا أن البابا اشتد عليه المرض إثر الصدمة العنيفة الناشئة عن سقوط القسطنطينية في يد العثمانيين، ونال منه الحزن والهم شيئا عظيما، فمات كمدا في 25 مارس سنة 1455 ميلادية. وكان من أعظم الأمراء والنبلاء النصارى تأثرا باستيلاء الأتراك المسلمين على القسطنطينية الأمير فيليب الطيب دوق بورغونديا، فلما جاء رسول البابا إليه عام 1453 ميلادية يستحثه على قتال السلطان العثماني التهب حماسا وحمية، واستنفر جميع النصارى إلى هذا القتال، وذهب بنفسه إلى الإمبراطور فريدريك الثالث إمبراطور ألمانيا فوعده خيرا، كما بعث فريدريك بدوره إلى ملك فرنسا شارل السابع، ولم يكن شارل في حاجة إلى مثل هذه الإثارة والتحريض، فقد كان يتحفز حماسا وشوقا إلى قتال الأتراك، ولكن كان عليه ذكاء يواجه عدوا آخر أكثر قربا وهم الإنجليز، فرأى أن ينهي أمره معهم أولا ثم يتفرغ بعد ذلك لقتال الأتراك العثمانيين، وقصر معاونته في تقوية تحصينة جزيرة رودس. ولم يكتف الدوق فيليب الطيب بمحادثة الملوك والأمراء ونبلاء النصارى، لكنه أثار الشعب النصراني أيضا ضد الأتراك، فأقام تمثيلية في مدينة لايل لاستثارة الحمية والحماس، دعا إليها نبلاء وعظماء قومه، وعرض في هذه الحفلة منظرا يمثل سقوط القسطنطينية واستغاثتها بحومات النصرانية، وأعلن الدوق بعد انتهاء الحفل أنه سيسير بنفسه إلى قتال الأتراك العثمانيين، وحذا حذوه البارونات والفرسان والمتحمسون والمتعصبون للنصرانية، وهكذا تحولت فكرة القتال ضد العثمانيين إلى قتال ضد المسلمين عامة، وغزو بلادهم إمعانا في الانتقام وأخذا بثأر القسطنطينية. أما النصارى الذين كانوا يجاورون السلطان محمد الفاتح أو يتاخمون حدوده في طرابيز وأمسيا وبلاد المورا وغيرهم، فقد اضطرهم قربه من الدولة العثمانية أن يكتموا شعورهم الحقيقي، فتظاهروا بالفرح وبعثوا وفودهم إلى السلطان في أدرنة لتهنئته عن انتصاره العظيم. وكان في مقدمة هؤلاء المهنئين رسل حاكمي المورا أخوي الإمبراطور قسطنطين. إزاء ذلك لم يجد السلطان محمد الثاني بد من مواصلة الحرب إزاء الثورة العارمة والسقط الشديد الذي اشتعل ضده في أوروبا، والذي أصبحت معه أوروبا النصرانية كمرجر كبير يغلي ويفور أو كمعسكر يمود بالحركة والنشاط. واتخذ السلطان الفاتح من القسطنطينية قاعدة لدولته ومنطلقا لجيوشه لتدمير أعدائه، خاصة بعد أن وضع الفاتح يده ليس على مفتاح أوروبا الشرقية فحسب، بل على مفتاح العالم القديم برمته. وتزعمت البابوية في روما نضال النصارى ضد الأتراك العثمانيين، ولم تخلد إلى السكون، فهي تخشى اعتدال تركي على البلاد التي تخضع للنفوذ البابوي الديني، ويحدث الصدام الذي لا تخفى نتائجه. وأخيرا، تحولت الفكرة الصليبية إلى إثارتها البابوية، وسخرت نفوذها الديني والروحي لها، ولم تستطع تحقيقها من محاولة انتزاع الأراضي المقدسة من المسلمين إلى صراع دفاعي الغرض منه إنقاذ أوروبا والكاثوليكية من الأتراك. وحاول البابا بيوس الثاني بكل ما أوتي من مقدرة خطابية ومهارة سياسية تأييد الفكرة الصليبية، لكن الشعوب النصرانية كانت أضعف من أن تقوم بتنفيذ مثل هذا المشروع بالرغم من الخطر الذي يهدد معظمها. واستعدت بعض الدول لتحقيق فكرة البابا، ولكن لما جاء وقت الجد اعتذرت دول أوروبا بمتاعبها الداخلية ومشاغلها وإفلاسها. فلقد أنهكت حرب 100 عام إنجلترا وفرنسا، وفوق ذلك فإنجلترا منهمكة في مشاغلها الدستورية وحروبها الأهلية، ولم تكن حالة فرنسا الداخلية تسمح بإشعال نار حرب مع الأتراك، فلقد أضعفتها المنازعة الداخلية أيضا. أما إسبانيا فهي لا تزال تناضل في سبيل وحدتها القومية ضد المسلمين. أما الجمهورية الإيطالية فكانت تهتم بتوضيد علاقاتها بالدولة العثمانية مكرهة وحبا في المال، لا تقربا من العثمانيين المسلمين، فكانت تركز على ذلك التقارب أكثر من اهتمامها بالدخول مع العثمانيين في حرب صليبية وتركيز جهدها في مشاكسات معروفة نتائجها. وانتهى مشروع الحملة الصليبية بموت صاحبها البابا، وترك للمجر والبندقية منفردين مهمة مواجهة الأتراك والدفاع عن حدود النصرانية. ورغم اتفاق الملكيات الأوروبية والجمهورية الإيطالية في لودي على الاتحاد ضد الأتراك في سنة 1454 ميلادية، فإن ذلك الاتفاق لم يقف أمام تجارب الزمن، فلقد انفصلت البندقية عن الاتحاد وعقدت معاهدة صداقة وحسن جوار بينها وبين العثمانيين رعاية لمصالحها في الشرق الأدنى، واهتم الكاثوليك وعلى رأسهم البابا باضطهاد المنشقين عن الكنيسة والخروج عن الصف النصراني أكثر من اهتمامهم بمحاربة العثمانيين المسلمين. واستطاعت الجيوش العثمانية هزيمة المجر التي تزعمت قيادة الحملة الصليبية، وتولى هنياد المجري قيادتها، ونتج عن ذلك أن وطدت الدولة العثمانية أقدامها في بلاد الصرب واليونان والأفلاق والقرم والجزر الرئيسية في الأرخبيل، وقد تم ذلك في فترة قصيرة، حيث داهمهم السلطان الفاتح وشتت شملهم وأخذهم أخذا عظيما. وعندما استولى على ألبانيا عبرت جيوشه البحر ونزلت في أوترانتو على الشاطئ الإيطالي. ولولا وفاة السلطان الفاتح في هذه الآونة وقلة خبرة القائد العثماني المكلف بقيادة الحملة العثمانية وتراخيه، لتم لجيوش العثمانيين الاستيلاء على إيطاليا برمتها، ولتغير بذلك وجه تاريخ أوروبا. عند ذلك بدأت أوروبا تفيق من نومها وتنصرف عن حرب الأتراك العثمانيين لتقوية نفسها، فقد وجدت أن بعد المسافة بينها وبين الأتراك وسوء وسائل المواصلات يحول بينها وبين هذه الحرب. وبات واضحا لديها أن هذه الاتفاقيات التي تعبر عن وحدة الهدف النصراني لو تمت فما هي بقادرة على قهر الأتراك أو التغلب عليهم، خاصة بعد معركة نيكوبوليس التي دافع الأتراك فيها عن مركزهم بنجاح أذهل ملوك أوروبا وشعوبها. وكانت نتيجة هذه الموقعة خيبة أمل النصارى بدرجة لم يعد معها من السهل استثارة الأوروبيين من جديد لحرب مع المسلمين. كما أن هذه الحملات كانت تستلزم جمع المال الوفير للاستعداد للحرب ولتحرير الأسرى بعد المعارك، ولم يعد الأوروبيون يطمئنون بسهولة إلى إنفاق أموالهم في حملات غير مضمونة النتائج ولا مأمونة العواقب. ولكن بالرغم من ذلك لم تكن البابوية زعيمة النصرانية لتنصرف إلى الياس أو تخلد إلى السكون، فكانت تخشى اعتداء العثمانيين على البلاد المجاورة لهم والتي تخضع للنفوذ البابوي الديني. لذلك حاول البابا بيوس الثاني بكل ما أوتي من مهارة وقدرة سياسية تركيز جهوده في ناحيتين اثنتين. حاول أولا أن يقنع الأتراك باعتناق الدين النصراني، ولم يقم بإرسال بعثات تبشيرية لذلك الغرض، وإنما اقتصر على إرسال خطاب إلى السلطان الفاتح يطلب منه أن يعضد النصرانية كما عضدها قبله قسطنطين وكلوفيس، ووعده بأنه سيكفر عنه خطاياه إن هو اعتنق النصرانية مخلصا، ووعده بمنحه بركته واحتضانه ومنحه صكا بدخول الجنة. ولما فشل البابا في خطته هذه لجأ إلى الخطط الثانية، خطط التهديد والوعيد واستعمال القوة. وكانت نتائج هذه الخطط الثانية قد بدا فشلها مسبقا بهزيمة الجيوش الصليبية والقضاء على الحملة التي قادها هونياد المجري. ونتحدث الآن عن نتائج هذا الفتح المبين في الشرق الإسلامي بإيجاز، فنقول لقد عم الفرح والابتهاج المسلمين في ربوع أسيا وأفريقيا، فقد كان هذا الفتح حلم الأجداد وأمل الأحفاد، ولقد تطلعت إليه الأجيال الإسلامية طويلا، وها قد تحقق. وأرسل السلطان محمد الفاتح رسلا من قبله إلى مصر والحجاز وبلاد فارس والهند، وهي أكبر الدول الإسلامية في ذلك الوقت، يحملون نبأ هذا الفتح الكريم، فأذيعت أنباء الانتصار من فوق المنابر، وأقيمت صلوات الشكر، وزينت المنازل والحوانيت، وعلقت على الجدران والحوائط الأعلام والأقمشة المزركشة بألوانها المختلفة. ويقول ابن إياس صاحب كتاب بدائع الزهور في هذه الواقعة: فلما بلغ ذلك ووصل وفد الفاتح دقة البشائر بالقلعة ونودي في القاهرة بالزينة، ثم إن السلطان عين بيرس بي أميرا لخورساني رسولا إلى ابن عثمان يهنئه بهذا الفتح. كما وصف المؤرخ المصري ابن تغري بردي في كتاب حوادث الدهر هذه الواقعة التاريخية الهامة، ووصف شعور الناس وحالهم في القاهرة بعد أن وصل إليها قاصد السلطان الفاتح ورفاقه في 23 من شهر شوال سنة 857 هجرية، 27 من أكتوبر سنة 1453 ميلادية، بنبأ فتح القسطنطينية ومعهم الهدايا وأسيران من عظماء الروم. قال: قلت والحمد لله والمنة على هذا الفتح العظيم، وجاء القاصد المذكور ومعه أسيران من عظماء إسطنبول، وطلع بهما إلى السلطان إينال سلطان مصر في ذلك الوقت وهو تركي أيضا، وهما من أهل القسطنطينية، فسر السلطان والناس قاطبة بهذا الفتح العظيم، ودقت البشائر لذلك، وزينت القاهرة بسبب ذلك أياما، ثم طلع القاصد المذكور وبين يديه الأسيران إلى القلعة في يوم الاثنين 25 من شوال، بعد أن اجتاز القاصد المذكور ورفقته بشوارع القاهرة، وقد احتفلت الناس وزينت الحوانيت والأماكن، وأمعنوا في ذلك إلى الغاية، وعمل السلطان الخدمة بالحوش السلطاني من قلعة الجبل. الفصل الخامس: أعمال السلطان محمد الفاتح. التنظيمات الإدارية والقضائية في عهد الفاتح. إننا حين ننظر في القوانين التي سنها سلطان محمد الفاتح لتنظيم شؤون الإدارة الداخلية وتنظيم اختصاصات كبار رجال الدولة، وحين ننظر فيما اتخذه من تقاليد ومراسم وتشريفات لقب من أجلها بالقانوني، وإن اشتهر أحد أخلافه وهو سلطان سليمان بهذا اللقب، نجد أن سلطان محمد الفاتح قد وضع كل ما يتطلبه كيان دولة، وأرسى أساسها بحيث يضمن لها السلامة والأمن سواء داخل الدولة أو خارجها. وقد كانت تشكيلات الدولة العثمانية التي استحدثها السلطان محمد الفاتح من الكثرة والإتقان، بحيث فاقت جميع الدول المعاصرة وأصبحت نموذجا يحتذى به. وقد أقدم السلطان الفاتح على ترتيب الحكومة الجديدة، واستفاد من كل الظروف المحيطة به، واستلهم من كل الحضارات التي ترك تراثها للعثمانيين. فهو سلطان مسلم يحكم دولة مسلمة، وهو في نفس الوقت من أصل تركي، وعليه أن يقود الشعب التركي ويحقق أمانيه ورغباته ويحافظ على أصالته وتقاليده وعاداته. وفي نفس الوقت جلس على عرش الأباطرة البيزنطيين في مدينتهم العتيقة وعلى نفس عرش القياصرة، فأصبح رئيسهم بعد أن غير قبعة الإمبراطور بعمامة التركي الكبيرة البيضاء، وعليه أن يقتبس بعض عادات وسلوك الشعب الرومي نتيجة اختلاطه به، كما حل محله الأمراء الكثيرون الذين كانوا يحكمون في البلقان وأسيا الصغرى، وانتزع من قلوب رعيتهم الولاء الذي عبروا عنه في محبة عظيمة للسلطان وتفان في خدمة الدولة العثمانية، وشاهد عصره تكاتف هذه الفئات والطوائف الدينية والعنصرية، والتفوا حول سلطانهم وأخلصوا له وتفانوا في خدمة الدولة. وكل هذه التغييرات التي أقدم عليها الفاتح في مدة حكمه التي تزيد قليلا عن 30 عاما رغم ضخامتها وكثرتها، لم يجند لها سوى القليل من الموظفين، ولم ينفق سوى القليل من المال، وبأحسن ما يكون النظام والانتظام. وكان أهم عمل إداري في عهد السلطان الفاتح هو الديوان الذي كان يجتمع رجاله في القصر السلطاني قبل ظهر كل يوم ما عدا أيام العطلات الرسمية، وكان يتألف من الوزير الأعظم ووزراء القبة وقضاة العسكر وقاضي اسطنبول وأغا الانكشارية وبعض كبار رجال الدولة بحكم مناصبهم. وكان الديوان يتميز بروح الإنصاف وإحقاق الحق، وتصدر قراراته من قبل قضاة العسكر أو قاضي اسطنبول على أساس أن الإدارة في الإسلام قائمة على الشورى. وعندما ينعقد الديوان يتلو رئيس الكتاب الموضوعات والقضايا المعروضة ويبت فيها، ثم يصدر الحكم فيها قاضي العسكر أو قاضي اسطنبول على حسب نوع القضية أو المشكلة المعروضة. وكان الغرض من إصدار الحكم من مرجع ديني كبير مثل قاضي العسكر أو قاضي اسطنبول هو تحقيق العدالة لما يتمتع به القضاة من الاستقلال والحرية. وفي كثير من القضايا كان القضاء يستشيرون أعضاء الديوان قبل إصدار الأحكام للاستفادة من أهل العلم وذوي الكفاءة في القضايا المعروضة عليهم عندما يرون الحاجة ماسة إلى ذلك. وكان السلطان محمد الفاتح يدعو في أوامره وتعليماته التي يصدرها لولاته إلى الاهتمام بالعلم والعدالة، فبالعلم ترتقي الدولة وتنهض ويزداد دخلها وتهتك عنها أستار الظلمة والظلام، وبالعدل تطمئن الرعية وتسعى إلى العمل السليم الواضح وتتفتق أذهانها بالأفكار الجديدة والنظريات السليمة الصائبة. وكان السلطان محمد الفاتح يعلق فوق عرشه الفاخر الكلمة التالية: العدل أساس الملك. وكان شديد الحرص على إجراء العدالة الدقيقة الحازمة في كل جزء من أجزاء مملكته، مسترشدا بالخط الذي كان يسير عليه ثاني الخلفاء الراشدين في العدل والحق وخدمة الرعية خدمة تامة. وكان كثيرا ما يتمثل بقولة عمر رضي الله عنه: والله لو تعثرت عنزة في العراق لسئل عنها عمر يوم القيامة. وأجبر عماله على السير في خطاه ودفع الشر والأذى عن رعيته، مؤكدا عليهم أن يعملوا على تحقيق الرفاهية والرخاء للجميع. وكان الأمن الداخلي والطمأنينة في تلك العصور مشكلة كبرى لوجود اللصوص وقطاع الطرق، ولا بد من قطع دابر هؤلاء. فعني السلطان محمد الفاتح قبل كل شيء بنشر الطمأنينة والسلام في امبراطوريته التي تجمع جنسيات مختلفة القوميات والأديان والعادات. ولم يكن هذا بالأمر السهل الهين، فبجانب الأتراك المسلمين وهم عمود الدولة الفقري وقوتها الأساسية، يوجد الإغريق والصقالبة على اختلاف أنواعهم، والبلغار والألبانيون، ويوجد نصارى أرثوذكس بجوار الكاثوليك في تلك البوتقة الكبرى التي تسمى بالدولة العثمانية. عاش هؤلاء جميعا قبل الحكم العثماني حياة اضطراب وفوضى، بحيث أصبحت عادتهم عدم الاستقرار والتخوف من المستقبل، وتفشت بينهم روح الخيانة، كذلك تفشى الحسد والبغض لكل من يتفوق حتى في داخل المجموعة الواحدة، بل وحتى في داخل البيت الواحد، كما فقدوا الحرية والراحة والأمن والسلام. فوضع الفاتح قوانينه التي نظمت لسكان الدولة من غير المسلمين العلاقات بينهم وبين جيرانهم من المسلمين، وبينهم وبين الدولة التي تحكمهم وترعاهم، وأشاع العدل والكفاية في رعيته، وجد في ملاحقة اللصوص وقطاع الطرق، وأجرى عليهم حكم الإسلام، فاستتب الأمن وسادت الطمأنينة في ربوع المملكة الشاسعة. وأهم عمل إداري قام به السلطان محمد الفاتح هو تقنين الشرع، فشكل لجنة اختارها بنفسه بدقة وتمعن من كبار العلماء، ووضع قانون نامة الذي جعله أساسا لحكم دولته. وكان هذا القانون مكونا من 3 أبواب يتعلق بمناصب الموظفين وببعض التقاليد وما يجب أن يتخذ في التشريفات والاحتفالات السلطانية، وهو يقب كذلك العقوبات والغرامات، ونص صراحة على جعل الدولة حكومة إسلامية قائمة على تفوق العنصر الإسلامي أيا كان أصله وجنسه. وكان هناك صدر أعظم هو الشخص الثاني في الدولة، ومعه 4 وزراء يساعدون الصدر الأعظم الذي احتفظ لنفسه بقيادة الجيش ورئاسة الديوان، وأبقى السلطان النظام الذي كان سائدا لحكم الولايات أيام أسلافه، وأدخل عليه بعض التعديلات الطفيفة التي تتناسب عصره ودولته. وكانت الدولة تنقسم إلى ولايات كبرى يحكمها أمير الأمراء وكان يسمى بيكلاربيك، ولولايات صغرى يحكمها أمير اللواء وكان يسمى صندوق بيك. وكلا الحاكمين كان يقوم بأعمال مدنية وعسكرية في آن واحد. وترك لبعض الإمارات الصقلبية في أول الأمر بعض مظاهر الاستقلال الداخلي، فكان يحكمها بعض أمراء منها، ولكنهم تابعون للدولة ينفذون أوامر السلطان بكل دقة، وهو يعزلهم ويعاقبهم إذا خالفوا أوامره أو فكروا في الثورة على الحكومة العثمانية. وعندما تعلن الدولة الحرب وتدعو أمراء الولايات وأمراء الألوية كان عليهم أن يلبوا الدعوة ويشتركوا في الحرب بفرسان يجهزونهم تجهيزا تاما، وذلك حسب نسب مبينة. فكانوا يجهزون فارسا كامل السلاح قادرا على القتال عن كل 5000 أقجة من إيراد إقطاعه. فإذا كان إيراد إقطاعه 500,000 أقجة مثلا، كان عليه أن يشترك 100 فارس. وكانت جنود الألايات مؤلفة من مشاة وفرسان، وكان المشاة تحت قيادة وإدارة بشوات الألايات وبكوات الألوية. التعليم: لم تكن عناية السلطان محمد الفاتح بالعلم والثقافة بأقل من عنايته بشؤون السياسة والحرب، فقد كان شديد الاحترام للعلماء ورجال الدين والمتعلمين بصفة عامة، وكان يدرك بفطنته أن القوة المادية والحربية لا تكفل وحدها للشعب السعادة والمجد والاحتفاظ بالمكاسب العسكرية والسياسية، وأنه لا بد من دعمها بقوة العلم والإيمان والعدل. ولذلك كان يعمل دائبا وبجهد حقيقي ليجعل من دولته موطنا للعلم ومجمعا للعلماء والشعراء ومركزا للعدالة. وكانت الدولة العثمانية منذ نشأتها تعتمد على قضاة مسلمين وفقهاء متمكنين من علمهم يختارون من بين العلماء القادرين على الاطلاع بأعباء القضاء وسياسة الرعية ممن نشأوا في البلاد الإسلامية مثل الأناضول ومصر وسوريا وإيران. وبعد فتح القسطنطينية اتسعت البلاد وتباينت الموضوعات، فاقتضى هذا الوضع الجديد لدولة مضاعفة العناية بشؤون التعليم والقضاء. فأنشأ السلطان محمد الفاتح في سنة 875 هجرية مؤسسة علمية كبرى في عاصمة الدولة الجديدة. وكان الغرض الذي يرمي إليه السلطان من إنشاء هذه الجامعة العلمية تخريج علماء متبحرين في العلوم كلها خصوصا في العلوم الدينية. ولهذا السبب استخدم السلطان الفاتح كبار العلماء والأساتذة من البلاد الإسلامية الأخرى، واستعمل معهم جميع أساليب الإغراء والتشجيع، وبذل لهم بعد قدومهم واستقرارهم دروب التكريم والإنعام. وما هي إلا فترة قصيرة من الزمن حتى تحقق الغرض الذي من أجله أقدم السلطان محمد الفاتح على إنشاء جامعته العلمية، فتخرج منها عدد لا يحصى من العلماء والفقهاء والشعراء ورجال الفن والأدب، مدونة أسماؤهم في كتب التاريخ والتراجم مما يطول شرحه ويعجز حصره. وكان السلطان محمد الفاتح عقب فتح القسطنطينية قد أنشأ مدرسة آيا صوفيا وولى عليها المولى خسرو، ففاقت المدارس الموجودة في ذلك العهد وحازت على شهرة علمية كبيرة وقصدها طالب العلم والمعرفة، واحتفظت بمركزها العلمي الممتاز سنين عديدة إلى أن تمت تشكيلات مدارس الفاتح. وكانت مراحل التعليم والنظم الدراسية المتبعة بمدارس السلطان الفاتح على النحو التالي: المرحلة الأولى وتسمى الخارج، المرحلة الثانية وتسمى الداخل، المرحلة الثالثة وتسمى موصلة الصحن، المرحلة الرابعة وتسمى الصحن. وكانت مدارس المرحلة الأولى تدرس فيها مبادئ العلوم الدينية والرياضية والطبيعية علاوة على حفظ أجزاء من القرآن الكريم، وتسمى في مجموعها دروس الخارج. والمرحلة الثانية كانت تدرس فيها مقاصد هذه العلوم ولا سيما الفقه، ويضاف إليها مواد التاريخ الإسلامي واللغة العربية، وهي في مجموعها عموميات ومدخل للتخصص. ويمكن لتدريب المرحلة الثانية تولي الوظائف البسيطة. أما الطالب الذي كان يريد الانخراط في السلك العلمي فعليه أن يلتحق بالمرحلة العلمية الثالثة، وهي بمثابة إعدادي للمرحلة المرحلة الأخيرة حيث يدرس على يد علماء متخصصين في العلوم العالية المقررة فيها، حتى إذا تم الطالب دراسته بنجاح خول له ذلك حق الالتحاق بمدارس الصحن. ومدارس الصحن هي بمثابة جامعة علمية كبرى تتكون من المدارس الثمان المبنية حول جامع الفاتح، وبجوارها المدارس الموصلة للصحن، وهي ثمان مدارس أخرى بنيت خلف المدارس الثمان المشار إليها. ويبلغ عدد المدارس المطلة على البحر الأبيض ثمان مدارس، نصفها مدارس صحن والآخر مدارس تتمة، ومثلها كذلك بجهة البحر الأسود. التعليم في الوقفية التي تركها السلطان الفاتح سميت مدارس الصحن الثمان بالمدارس العالية، وسميت مدارس التتمة بالمدارس الصغرى. وأنشأ السلطان محمد الفاتح بجوار هذه المدارس مطعما خيريا ومستشفى كامل المعدات، كان في نفس الوقت مستشفى تعليميا يتمرن طلاب الطب فيه، شأنه في ذلك شأن مستشفى قصر العين والدمرداش في مصر في العصر الحديث. وكانت فروع العلم تدرس في هذه المدارس، ويتخرج منها القضاة والأطباء والمهندسون والزراعيون والتجاريون والمعلمون. وكان خريجو مدارس الصحن بصفة عامة على خلق حسن وسلوك مستقيم ومقدرة علمية، فقد تربوا تربية دينية وتأصلت في قلوبهم عقائد الإسلام، لذا نالوا احترام وثقة الناس في مجالات أعمالهم، وكانوا يلقون من السلطان الفاتح نفسه العطف والرعاية والاحترام. الإنشاء والعمران. أما فيما يتعلق بالأعمال الإنشائية والعمرانية والأعمال المتصلة بالأغراض السلمية، فقد أكثر الفاتح من إنشاء المباني والطرق والجسور، وخص مدينة القسطنطينية بأعظم قسط من عنايته واهتمامه في هذه الناحية، فما أن دخلها حتى عين محافظا لها عهد إليه بالإشراف على تعمير المدينة وتخطيطها من جديد، وإضافة أحياء إليها، وتنظيم شؤون الإدارة فيها. وكان مما فعله لتشجيع الإقامة في المدينة التاريخية أن بعث إلى ولاته في الأناضول والرومل يطلب منهم إرسال جماعات من السكان إلى القسطنطينية، فأوفدوا إليها الآلاف من الأسر المختلفة يحدوهم المكسب المادي والشهرة العريقة والمنصب الرفيع. وأنشأ السلطان محمد الفاتح في القسطنطينية كثيرا من المساجد والمعاهد العلمية والقصور والمستشفيات والخانات والحمامات العامة والأسواق الكثيرة والحدائق الواسعة، وأدخل المياه إلى المدينة عبر قناطر خاصة، وشجع الوزراء وكبار رجال الدولة والأغنياء والأعيان على تشييد المباني وإنشاء المحلات التجارية التي تزيد في عمران المدينة، حتى أصبح ثلاثة أضعاف ما كانت عليه أيام قسطنطين آخر أباطرة بيزنطة. فقد كان السلطان محمد الفاتح يريد أن يجعل من القسطنطينية أجمل عواصم العالم وحاضرة العلوم والفنون. ومن آثار السلطان محمد الفاتح الإنشائية بناء دار السعادة القديمة العتيقة بقرب الجامع الذي أنشأه سلطان بايزيد الأول، فكانت أول دار حكومية أنشأها سلاطين آل عثمان بعد فتح هذه المدينة، وكذلك بناؤه الجامع الشهير باسمه وهو الواقع على التل الرابع في المدينة، والذي قام ببنائه المهندس اليوناني خريستودولوس على أنقاض كنيسة سان أوبوتر، وله مئذنتان عاليتان وهو في تمام الروعة والفخامة. وقسمنا هذا الجامع بحيث يرى من البحر على بعد مسافة بعيدة، وبحيث يستشعر الناظر فورا الروح الإسلامية لهذا البلد الذي هو مقبل عليه. ومن المنشآت المعمارية الأخرى جامع أبي أيوب الأنصاري وجامع الشيخ البخاري بجانب باب أدرنة، وجامع الانكشارية المسمى أرطى جامعي. ويعتبر السلطان محمد الفاتح أول من أسس مكتبة هي الأولى من نوعها في إسطنبول، وحذا حذوه خلفاؤه من بعده، فحفظوا لنا التراث الإسلامي بشتى لغته ومختلف مواضعه من الضياع والتلف، ولولا ذلك لاندثر جزء كبير من تراثنا الإنساني الإسلامي، أو استولى عليه الغرب وأخذه إلى بلاده ونسبه إليه. وكذلك شيد السلطان محمد الفاتح جامع كوتشك آيا صوفيا، أي جامع آيا صوفيا الصغير، وهو واقع على بحر مرمرة، وكان في الأصل كنيسة القديس سيرجيوس، وأيضا جامع زيرك الواقع على القرن الذهبي، وسمي على اسم مولانا زيرك العالم الديني الصوفي الشهير من رجال القرن التاسع الهجري. أما التجارة والصناعة فقد عني سلطان محمد الفاتح بهما، وعمل على إنعاشهما بجميع الأساليب والوسائل. وكان العثمانيون مهارة في إنشاء الطرق والكباري، مما سهل التجارة في جميع أنحاء الدولة. وقد اضطرت الدول الأجنبية إلى السماح بفتح موانيها للتجار الإغريق، وكانوا قد منعوا من دخولها في عهد الأباطرة البيزنطيين، ذلك أنهم قد أصبحوا في تلك الحالة يبحرون في ظل الراية العثمانية، وقد اتخذوا زي أتراك وعاداتهم، ومن ثم ظفروا من أمم غربي أوروبا بالاحترام والتقدير، اللذين كان الكاثوليك يرفضون دائما حتى ذلك الحين أن يمنحوهما أفراد الكنيسة الإغريقية. وكان من أثر ذلك أن عم الرخاء وسد اليسر والرفاهية في جميع أرجاء المملكة. الجيش والبحرية. اهتم السلطان محمد الفاتح بالجيش وأولاه رعاية خاصة، فالجيش في نظره أساس الدولة وركنها الأول، فعني بإعادة تنظيمه وبمسألة قيادته، فكان لكل فرقة أغى هو قائدها، وجعل لأغى الانكشارية حق التقدم على القواد الآخرين، فهو يتلقى أوامره من الصدر الأعظم الذي جعل له السلطان القيادة العليا للجيش كما سبق أن ذكرنا. وقد تميز عهد السلطان محمد الفاتح إلى جوار قوة الجيش البشرية وتفوقه العددي بإنشاءات عسكرية عديدة ومتنوعة، فأنشأ دور الصناعة العسكرية لسد احتياجات الجيش من الملابس والسرود والدروع ومصانع الذخيرة والأسلحة، وأقام القلاع والحصون في المواقع ذات الأهمية العسكرية، وكانت هناك تشكيلات عسكرية متنوعة في تمام الدقة وحسن التنظيم من فرسان ومشاة ومدفعية وفرق مساعدة تمد القوات المحاربة بما تحتاجه من وقود وغذاء وعلف للحيوان وإعداد صناديق الذخيرة حتى ميدان القتال. وكان هناك صنف من الجنود يسمى الغندية، مهمتهم الحفر للألغام وحفر الأنفاق تحت الأرض أثناء محاصرة القلعة المراد فتحها، وكذلك السقاؤون كان عليهم تزويد الجنود بالماء. وفوق ذلك كانت هناك جامعة عسكرية لتخريج المهندسين والأطباء والبيطريين وعلماء الطبيعيات والمساحة، أنشئت داخل القصر السلطاني وعرفت بمدارس أندرون هاميون، وكانت تمد الجيش بالفنيين المتخصصين، وقد أكسب هؤلاء العثمانيون شهرة عريضة في الدقة والنظام. وكما أولى السلطان محمد الفاتح الجيش البري اهتمامه الزائد وعنايته الفائقة، كذلك أولى القوة البحرية اهتماما مماثلا، لأنه أدرك عظم خطورتها وأهميتها وشدة الحاجة إليها منذ فتح القسطنطينية، حيث ثبت له أن مصر كان بعيد المنال طالما أن المدينة لم يحكم حصارها وتطوقها من البحر والبر جميعا. وعين سلطان الفاتح سليمان باشا بلطة أغلو قائدا بحريا عاما سنة 855 هجرية، وهو أول من ولي هذا المنصب. وبعد فتح القسطنطينية ضعفت العناية بالسلاح البحري، فلم تمض إلا مدة من الزمن قليلة حتى سيطر الأسطول العثماني على البحرين الأسود والأبيض. وكان الأسطول البحري يدار من قبل الترسانة، وكانت إحدى فروع جنود الخاصة، وتسمى بطائفة العزب أيضا، ويبلغ عددهم نحو 3000 جندي بحري تتألف من القبطان وقواد السفن والضباط والبحارة. ونترك حديثنا عن هذا الموضوع ونحيل القارئ إلى الأعمال الجليلة التي قام بها جنود البحرية والتضحيات الجسيمة التي قدموها أثناء قتالهم مع أعدائهم، فحافظوا بذلك على سلامة حدود الدولة التي تواجه البحر في أنحاء كثيرة. وإذا تصفحنا بعض كتب البحرية الإسلامية مثل كتاب حقائق الأخبار عن دول البحار لمؤلفه إسماعيل سرهنك، ومثل تاريخ دودة باشا التركي، نجد اهتمام السلطان محمد الفاتح بالبحرية العثمانية، وأنه كان اهتماما بالغا استحق معه أن يعده المؤرخون مؤسس الأسطول العثماني. وكان يشجعه على ذلك ما شاهده بنفسه من المستوى الذي وصلت إليه الدول الإيطالية وبخاصة البندقية من عظمة وقوة وثراء ورخاء بفضل أسطولها القوي الذي يذوب البحار. ومن ثم لم يدخر سلطان فاتح وسعا في سبيل تنمية القوة البحرية وإدخال أسباب التحسين والتقدم، فأمر باتخاذ سفن جنوة والبندقية أكبر الدول البحرية في ذلك الوقت نماذج تبنى على مثالها السفن العثمانية. ومن القصص الطريفة عن الأسطول العثماني في عهد الفاتح أنه عندما ورد في سينوب سفينة ضخمة نادرة المثال أمر بأخذها وبناء سفن على نمطها مع إدخال التحسينات عليها. القسطنطينية عاصمة الدولة العثمانية. انتقل السلطان محمد الفاتح إلى القسطنطينية وأعلنها عاصمة للدولة العثمانية، وانتقلت إليها بالتالي دواوين الحكومة ومكاتب الموظفين الرسميين، فأخذت تغير من وجهها النصراني وطابعها البيزنطي إلى طابع إسلامي جميل، وتحولت كثير من الكنائس إلى مساجد، وفي نفس الوقت احتفظت بكثير من صفات الفن البيزنطي القديم مع إضافة لمسات إسلامية، وهو ما يعرف بالفن العثماني، كتشييد المآذن العالية والقباب المستديرة وكتابة الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة والحكم العربية على صدور المباني وفوق الشبابيك والأبواب. ولم تمضي بضعة أيام على فتح القسطنطينية حتى ساد الأمن والسكينة ربوعها، واستأنف الناس حياتهم العادية في ظل حكم عادل رحيم، وقويت هجرة المواطنين المسلمين إلى هذه العاصمة، لا سيما أهل العلم والاختصاص وأهل النباهة والشرف والجاه. وسعد المسلمون برؤية عشرات المساجد وقد بنيت في المدينة، وانتصبت مآذنها العملاقة، وأصبحت أصوات المؤذنين تنساب من فوقها في وقت واحد، معلنة عزة الإسلام وداعية الناس إلى الإقبال على بيوت ربهم وأداء صلاتهم خلف أئمتهم. ومما يعجب المرأة جدا أن القسطنطينية بعد الفتح الإسلامي أصبحت ملجأ العالم كله، يأمن فيها الخائف والمذعور، ويطمئن فيها المضطهد والمظلوم، وينال فيها جميع الناس العدل والمساواة والحرية على سواء. لا تمييز بين غني وفقير ولا بين عظيم وحقير. ولقد لجأ إلى المدينة تحت رعاية السلطان الفاتح عدد كبير من عرب أسبانيا ويهودها الذين اضطهدتهم الكنيسة الكاثوليكية وأذاقتهم أصناف العذاب، ووجدوا بها الأمن وطابت لهم فيها الحياة. ولم تكن القسطنطينية في عهد الفاتح أجمل العواصم الإسلامية وأهمها فحسب، بل أصبحت مركزا للسياسة العالمية ومحورا لها، واعترف بجلالها وعظمتها أعداء السلطان نفسه، وتغيرت فكرتهم عن الإسلام وتبدلت نظرتهم إلى الشعب الإسلامي. وفي الحقيقة فإن الفتح الذي جرى على يد السلطان محمد الثاني لم يكن وحده دالا على عظمة هذا السلطان، بل إن حسن إدارته وسماحته ورحمته وعدله وفضله كل ذلك دل على ذلك أيضا. ولقد أحبت الشعوب النصرانية هذه المزايا التي تحلى بها السلطان، وفتحت قلوبها له ورضيت به حاكما وبعاصمته مدينة للعدل والتسامح والمحبة. ويذكر السير توماس أرنولد في كتابه الدعوة إلى الإسلام أنه كان في إيطاليا نفسها، وهي حصن النصرانية ومقر البابوية، قوم يتطلعون بشوق عظيم إلى الترك، لعلهم يحظون كما حظي رعاياهم من قبل بالحرية والتسامح الديني اللذين يائسوا من التمتع بهما في ظل أي حكومة نصرانية. ومما يؤكد صحة كلام هذه المؤرخ أن كثيرا من الناس فكروا في الانضمام إلى الجيش العثماني بعد نزوله في إيطاليا ومعاونته في تحطيم نير رجال الدين والأمراء، بل إن كثيرا من الجنود النصارى قد فروا فعلا من وحداتهم العسكرية وتركوا راياتهم النصرانية وانضموا إلى صفوف العثمانيين. نظرة أخيرة إلى السلطان محمد الفاتح. وبعد أن حكم هذا العاهر الكبير 31 سنة، حقق فيها من جسام الأعمال الشيء الكثير، وفتح عهدا جديدا في العالم الإسلامي وغير مجرى تاريخ العالم كله، جاءه الأجل الذي لا يرد. فمات رحمه الله تعالى وسط جيشه في ليلة الجمعة الخامس من ربيع الأول سنة 886 هجرية الموافق للثالث من مايو سنة 1481 ميلادية، وهو في سن 51 من عمره. وقصة وفاته تدلنا على عظمة هذا السلطان الجليل، وتزيد القارئ احتراما وإجلالا لشخصيته. فقد انتقل السلطان من اسطنبول العاصمة إلى إسكدر في 26 من شهر صفر سنة 886 هجرية، وكان قبل مغادرته عاصمة ملكه قد انتابته وعكة خفيفة لم يحفل بها. وفي الطريق اشتد به المرض وثقلت وطأته، ولم تمض أيام قليلة على ذلك حتى وافته المنية ورفعت روحه الطاهرة إلى بارئها. هذا وفي الوقت الذي انتفأت فيه حياة هذا البطل بموته شبه المفاجئ، كان على أهبة الخروج بجيشه المظفر إلى حرب جديدة قيل إن وجهتها كانت إيطاليا ليتم له فتحها، لكن المنية اعترضت هذه المرة هذا المجاهد النبيل وأنهت قصة حياة كانت البطولة بدايتها ونهايتها. وكما بكاه شعبه التركي الذي أخلص له وتعلق به ومنحه الثقة كل ثقة، بكاه المسلمون في جميع أقطار الأرض وحزنوا لوفاته، فقد بهرتهم انتصارته وأعادت إليهم سيرة المجاهدين الأول من السلف الصالح. ولا شك أن الإسلام فقد بموته ركنا من أركانه الشداد وسيفا من سيوفه المسلولة، وكفاه فخرا أنه ترك وراءه دولة منيعة استمرت 5 قرون وكانت درعا للإسلام والمسلمين، وأكسب العثمانيين شهرة تتصف بالسماحة والعدل وحسن المعاملة في الحرب والسلم في كافة بلاد الدنيا، وأصبح بفضله كثير من سكان المعمورة يرون في الجيوش الإسلامية العثمانية جيوش تحرير وإنقاذ من إصار الظلم والاستبداد، واستطاع أن يوجد جيشا كان يعد في أخريات أيامه من أقوى جيوش العالم وأكملها تدريبا وأحسنها تنظيما، يتولى قيادته سلطان في مقتبل الكهولة واسع الدهاء شديد الذكاء عميق الحيلة قوي الشكيمة صلب الإرادة لا تلين له قناة، يتوقد غيرة على الإسلام ويسعى للجهاد في سبيله ونصرة أهله. ذلك كان شعور المسلمين تجاه وفاة السلطان الفاتح، أما أوروبا النصرانية فقد أقامت مظاهر الفرح والابتهاج بوفاته، وكان أشد الناس اغتباطا فيها بطبيعة الحال بابا روما الذي كان يعد العدة للفرار من روما خوفا على عرشه أن يسقط على يد العثمانيين. فلم يكد يبلغه نبأ وفاة السلطان الفاتح حتى أمر بفتح جميع الكنائس وأقيمت فيها الصلوات والاحتفالات، وسارت المواكب العامة تذيب الشوارع والطرقات وهي تتغنى بأناشيد النصر والفرح بين طلقات المدافع ودق أجراس الكنائس، ولم ينسى البابا أن يأمر بإلغاء الاستعدادات التي أعدت لفراره. وظلت هذه الاحتفالات وتلك المهرجانات قائمة في روما طيلة 3 أيام، وأيقنت أوروبا كلها أنها تخلصت بوفاته من أعظم خطر كان يهددها. ولم تطوى صحيفة السلطان محمد الفاتح حتى بدأ الازدهار واضحا في العاصمة الإسلامية الجديدة القسطنطينية، والتي أخذت اسما إسلاميا هو إسلامبول أي عاصمة الإسلام، والتي تحورت نتيجة النطق التركي لهذه الكلمة الجميلة إلى إسطنبول، وسرعان ما انتهت إلى أن تكون مركزا من أهم المراكز الثقافية في العالم الإسلامي وقبلة لمعظم سكانه، وأصبحت عاصمة حقيقية لدولة هي أقوى دولة في العالم في عصرها بعد أن كانت عاصمة لدولة منهارة مضحلة. وسيظل اسمها ما بقيت مقرونا باسم منشئها قسطنطين الأكبر وفاتحها السلطان محمد الفاتح. وإذا كنا في هذا الكتاب قد عرضنا سيرة السلطان الفاتح بإيجاز، فهي على إيجازها سيرة عظيمة على المسلمين أن يتعرفوا عليها وينتفعوا بها ويكبروا من شأن صاحبها، فهو عظيم ومن كملة الرجال. فإذا ذكرنا القادة العسكريين فهو في زمرتهم، وإن عددنا المقننين فهو سيدهم، وإن جاء ذكر الأدباء والشعراء فهو صاحب ذوق أدبي رقيق وفن جميل. وإن فتشنا عن أولئك النفر القليل جدا من الرجال الذين جمعوا كمال الرجولة ومظاهر العظمة وددناه واحدا من هذا القليل، فرحمه الله رحمة واسعة ونفع بسيرته المسلمين. وصية السلطان محمد الفاتح لولده. ونحب أخيرا أن نختتم سيرة هذا البطل المسلم بهذه الوصية الرائعة التي أوصى بها ابنه وخليفته من بعده، والتي تعبر أتم التعبير عن آماله ومثوله وفضائله التي عاش لها ومن أجلها، والتي مات وهو يتطلع إليها. قال السلطان محمد الفاتح رحمه الله في وصيته لابنه: ها أنا ذا أموت، ولكني غير آسف لأني تارك خلفا مثلك. كن عادلا صالحا رحيما، وابسط على الرعية حمايتك بدون تمييز، واعمل على نشر الدين الإسلامي، فإن هذا هو واجب الملوك على الأرض. قدم الاهتمام بأمر الدين على كل شيء، ولا تفتر في المواظبة عليه، ولا تستخدم الأشخاص الذين لا يهتمون بأمر الدين، ولا يجتنبون الكبائر وينغمسون في الفحش، وجانب البدع المفسدة، وباعد الذين يحرضونك عليها. وسع رقعة البلاد بالجهاد، واحرس أموال بيت المال من أن تتبدد. إياك أن تمد يدك إلى مال أحد من رعيتك إلا بحق الإسلام، واضمن للمعوزين قوتهم، وابذل إكرامك للمستحقين. وبما أن العلماء هم بمثابة القوة المبثوثة في جسم الدولة، فعظم جانبهم وشجعهم، وإذا سمعت بأحد منهم في بلد آخر فاستقدمه إليك وأكرمه بالمال. حذاري حذاري، لا يغرنك المال ولا الجند، وإياك أن تبعد أهل الشريعة عن بابك، وإياك أن تميل إلى أي عمل يخالف أحكام الشريعة، فإن الدين غايتنا والهداية منهجنا، وبذلك انتصرنا. خذ مني هذه العبرة: حضرت هذه البلاد كنملة صغيرة، فأعطاني الله تعالى هذه النعم الجليلة، فالزم مسلكي واحذ حذوي، واعمل على تعزيز هذا الدين وتوقير أهله، ولا تصرف أموال الدولة في طرف أو له أو أكثر من قدر اللزوم، فإن ذلك من أعظم أسباب الهلاك. انتهى كتاب السلطان محمد الفاتح فاتح القسطنطينية وقاهر الروم، ألفه الدكتور عبد السلام عبد العزيز فهمي، قرأه عليكم محمد عبد العاطي عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.